بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد فقال الله تعالى في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
قبل الآية الثانية قالوا لإخوانهم وقعدوا
أحسن الله إليكم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قلتم أحسن الله إليكم ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هم قعدوا في المدينة لو أطاعونا في عدم الخروج وجلسوا معنا في المدينة ما قتلوا وقول المنافقين تحسر واعتراض على قضاء الله تعالى فرد الله عليهم بقولهم قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي امنعوا عن أنفسكم الموت فإن كان الجلوس يمنع الإنسان من الموت فاجلسوا والموت لا بد أن يأتي لكم ولو كنتم في بروج مشيدة فالموت مقدر وليس الخروج إلى الجهاد هو الذي يقرب الموت ولا الجلوس عنه يبعده
لو أطاعنا هذا تحصر على القدر لو تحصر على القدر فهي ممنوعة وهي من قول المنافقين لكن تأتي لو في تمني الخير هذا لا بأس به لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فلولا استعمالات التي تحصل على القدر هذا هو الممنوع وهذا يقول المنافقين أما استعمال في ثمن الخير لو علمت حلقة في المسجد أو درسا في المسجد لحضرت في ثمن الخير لا بأس به نعم
أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلتم أحسن عليكم يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات مكانة الشهداء وفضلهم عنده
أحسن الله إليك ذكرها الشيخ عثيمين في الآية التي قبل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
ما قرأنا هذه الآية؟
لا قرأنا أحسن الله إليك
الذين
وليعلم الذين نافقوا وما أصابكم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
أقرأها كنا أقرأها نشوف قبل وما أصابكم التقى الجمعان
وما أصابكم أي من القتل والجراحات يوم التقى الجمعان أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين فبإذن الله تعالى الكوني القدري قدره الله تعالى لحكمة بالغة ثم بين شيئا من الحكم فقال وليعلم المؤمنين أي ليعلم علم ظهور المؤمنين الصابرين الصادقين الذين يثبتون عند المحن والبلايا والفتن ولا يتزعزعون ومن الحكم في الهزيمة والجراحات والقتل وليعلم الذين نافقوا أي ليعلم علم ظهور المنافقين ويظهر النفاق في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم فيحاسبهم ويعاقبهم عليها فالله تعالى لا يعاقبهم بعلمه فيهم
نعم وإنهم يعاملهم بما ظهر منهم الله تعالى لا تخفى عليه خافية وهو علمه حاط بكل شيء الماضي والحاضر والمستقبل ولكن المراد ليعلم علم الظهور يحاسبون عليه فيكون العلم الأزلي هذا يعلمه الله والعلم الظهور الذي علم الظهور الذي يظهر ويجزى عليه أعمال هو الذي يحاسب عليه الإنسان أما علم الله فيهم في الأزل فلا يحاسبون عليه إنما يحاسبون على أعمالهم التي تظهر وقيل وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو قالوا قالوا أراد قالوا
لو نعلم
لو نعلم القتال لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أقرهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم هذا في قول على دل على أن العبرة بما في القلوب يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم رحمك الله فينبغي هنا ينبغي الإنسان أن يتدبر القرآن حتى لا يشابه المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والإنسان يتكلم شيء أو يقرأ شيء ولا يفهم معناه ما قال شيئا ليس في قلبه هذه من صفات المنافقين وصفهم الله بهذا في موضعين في هذا هذه الآية وفي سورة الفتح قال يقول فيهم لا ما ليس في قلوبهم سيقول الذين سيقول العرب سيقول الذين شغلتنا أموالنا وأهلنا سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وصفهم هناك وهنا لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فلا ينبغي للمسلم أن يشابههم في كونه يقرأ ويتكلم بشيء لا يفهمه ولا يعقله في قلبه نعم مش نعم الفائدة هذه
فائدة أحسن الله إليك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان لقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأنه لو قال يقولون لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبهذا التقدير يندفع عنا قولان القول الأول أن بعض المفسرين قالوا إن قوله بأفواههم من باب التأكيد
فهو باب التأكيد
نعم فهو كقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم قالوا لأن القول لا يكون إلا بالأفواه ويندفع به أيضا قول آخر أشد منه وهو القول بالكلام النفسي قالوا إنه لما قيد هذا القول بالأفواه دل على أن هناك قولا نفسيا وهو ما كان في القلب وهذا أخطر من الأول لأن هذا مبني على بدعة الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من 90 وجها في كتاب سماه التسعينية وأشار إليه ابن القيم في النونية إذن الفائدة من قوله بأفواههم أن هذا القول ليس قولا مطلقا لأن القول المطلق ما تواطأ عليه القلب واللسان ويمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة وهي أن من نطق بقول دون أن يكون له قصد في قلبه فإنه لاغ يعني أن أثر هذا النطق
فإنه لاغ
يعني أن أثر هذا النطق لاغ
ومثل ذلك لا لو أراد أن يحرم بالحج ثم قال لبيك عمره فالعبرة بما في القلب ما تكون تكون حج وكذلك لو أحرم بالحج ويريد العمرة قال لبيك حجا وهو في غير وقت الحج فالعبرة بما في القلب العبرة بما في القلب وكذلك إذا لو حج عن شخص ولم يعرف اسمه يكفي ما في قلبه من معرفته عما النواه نعم
أحسن الله إليك قال كما يشهد لذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذا يفيد في مثل طلاق السكران
مثل قول ثلاثة الأخرى ولكن بما كسبت قلوبكم نعم
أحسن الله إليك وهذا يفيد في مثل طلاق السكران أنه لا يقع لأنه باللسان فقط والموسوس نسأل الله العافية يوسوس دائما أنه طلق زوجته ربما حتى في الصلاة يقول هذا ويعجز عن كبح نفسه، نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشيء،
لأنه لا يتجاوز لسانه، هذا مبتلى نسأل الله السلامة والعافية. وتجد بعض المسلمين يكرر طاء 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 وهو يمشي أو هكذا من الوسوسة في الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليك.
بعضهم لو أي لو قرأ أو شرك كلمة فيها طاء اعتقد أو قال أنه طلق، أو لو رأى كتابة وقع في نفسه أنه طلق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة، وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار.
نعم، لأنهم حكموا عليه بالكفر، حملوا الصلة التي في الكفار جعلها عصاة الموحدين، فقالوا دخل النار قال ما يخرج منها كالكافر سواء بسواء، لأن المعصية كفر كبير كفر، فهو يستحق الخلود في النار فلا يخرج منها، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار لا يخرج منها. نعم
أحسن الله عليكم. قال وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، مقابلة لأولئك.
نعم، إنهم يقول لا ضر مع الإيمان ذنب، فإذا آمن خلاص فإنه يكون مؤمن ويكون في الجنة، ولا يمكن التصور من الكفر ما دام مؤمنا. نعم
أحسن الله إليك. أشار الشيخ قال وقوله لإخوانهم أي إخوانهم ظاهرة، هذا هو الصحيح، وقال بعضهم لإخوانهم في النسب، والمعنى الأول أصح، لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط، بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد. ثم قال في نهاية الكلام الصواب لإخوانهم ظاهرا، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر.
أحسن الله عليكم.
لأنهم يقولون الإخوان ظاهرا لأنهم يبطنون الإيمان ويبطنون الكفر، يعني قالوا لإخوانهم الظاهر لأنهم يظهرون الإسلام، يعني يدعون أنهم إخوانهم، لكن في الواقع أنهم ليسوا إخوان المؤمنين، لأن النفاق كفر يخرج من الله. نعم
أحسن الله عليكم يا شيخ. قول الشيخ الإسلام في الواسطية أنه اجتمع الكفر مع الإسلام في الشخص الواحد والإيمان مع الفسق، على ماذا يخرج بارك؟ على ماذا يخرج أنه في الشخص الواحد إسلام وكفر وإيمان وفسق في الواسطية، هل يخرج عن النفاق هذا يا شيخ؟
نعم، يجتمع في الإيمان إيمان وكفر، الشخص إيمان وكفر، يعني مراد الكفر الأصغر، الكفر الأصغر مثل طالب النسب والنيحة الميت، وكفر وفسق، وكذلك فسق إيمان وفسق، فسق الكبائر. يجتمع. أما غير أهل السنة يقول ما يمكن يجتمع، لأنهم ما يقسمون الكفر الأصغر وأكبر، ما عندهم الكفر الأكبر وفسق الأكبر، فلذلك يقول لا يجتمع فيه. أما أهل السنة يقول يجتمع فيه، يجتمعان لأن الكفر فاجتمع مع الإيمان الكفر الأصغر والنفاق الأصغر. نعم، النفاق كذلك في أصغر وأكبر. نفاق الكفر الذي في القلب هذا يخرج من الله، والثاني نفاق أصغر، نفاق المعاصي كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والفجر في الصومة والغدر في العهد.
المنافقون لهم اسم الإسلام يا شيخ مع أنهم كفار.
نعم،
يظهرون الإسلام.
نعم،
وهم في الحقيقة كفار يعني منافقون.
نعم، يعاملون معاملة الكفار في الظاهر في الدنيا، يعاملون معاملة المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، فالأحكام تجرى عليهم في الدنيا مع المسلمين لأنهم يصلون مع المسلمين ويصومون نعم مع المسلمين ويجاهدون مع المسلمين، فتجرى عليهم هذه الأحكام في الظاهر، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ومن أظهر منهم ما يعتقده فإنه يقتل، فهم يخفون، فهم يخفون نفاقه، ومن أظهر منهم نفاقه فإنه يقتل. نعم،
أحسن الله إليك. الشيخ ذكر استعمالات لو على ثلاثة أوجه، قال الوجه الأول أن يكون اعتراضا على المقدر فهذا لا يجوز، هو منازعة للرب عز وجل في قضائه وقدره. الوجه الثاني أن يكون مثارا للندم والتحسر فهذا لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الوجه الثالث أن يكون خبرا عن الواقع فهذا لا بأس به لأنه لا يحمل الإنسان على الندم وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل، وهو يقع كثيرا في كلام الناس. قول المنافقين أحسن الله إليك لو أطاعون، هذا من
الثاني.
الثاني الثاني قال أن يكون مثارا للندم والتحسر فهذا لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الوجه الثالث أن يكون خبرا عن الواقع فهذا لا بأس به لأنه لا يحمل الإنسان على الندم وليس فيه منازعة لقدر الله، وهو يقع كثيرا في كلام الناس.
يكون عندهم إيمان أحسن لك، يكون ضعيف الإيمان.
نعم، وهذا في دلالة الإيمان يزيد وينقص، في حالة يكون ضعيف وفي حالة أقوى، في حالة يكون أقرب إلى الإيمان وفي حالة يكون أقرب إلى الكفر. نعم،
أحسن الله إليكم. كذلك قد تأتي لو فيها نسبة الفضل إلى غير الله، قد تأتي لو فيها نسبة الفضل إلى غير الله كقولهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هل هذا
نعم.
قد تأتي لو في كلام الناس بنسبة الفضل إلى غير الله، يقولون لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هل هذا قسم رابع؟
يعني هذا هو ذكر ابن عباس أن هذا من الشرك، أنه داخل في قوله تعالى فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال الشرك أخفى يشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الأمل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتى نصوص، ولا البط في الدار لأتى نصوص، ولولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا فإنه كله به شرك. نعم، هذا داخل السؤال سأل.
هل هذا قسم رابع من
وهو
حكم لو أحسن الله إليكم أو
نعم، لو تعرف قسم تحسر في القدر أو الإصرار على قضائه وقدره.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم، قال البغوي في النسب لا في الدين، كذلك قال القرطبي وهم إخوة نسب ومجاورة لا إخوة الدين.
إيش؟
الذين قالوا لإخوانهم، قال البغوي في النسب لا في الدين. قال القرطبي وهم إخوة نسب ومجاورة لا إخوة الدين. أحسن الله عليكم. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات مكانة الشهداء وفضلهم عنده، فيقول تعالى ولا تحسبن، أي ولا تظنن، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا فخرا ورياء وحمية. والشهداء وإن كانوا أمواتا في أحكام الدنيا إلا أنهم أحياء حياة برزخية، ولهذا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات مكانة الشهداء وفضلهم عنده، فيقول تعالى ولا تحسبن، أي ولا تظنن، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا فخرا ورياء وحمية. والشهداء وإن كانوا أمواتا في أحكام الدنيا إلا أنهم أحياء حياة برزخية، ولهذا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.
لأنهم الشهداء لما أتلفوا أجسادهم لله عوض الله أرواحهم أجساما أخرى تتنعم بواسطتها، فجعلها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تريد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معرشها من عرش إلى قناديل معلقة بالعرش. أما المؤمن غير المجاهد فإن نعيمها أقل، روحه تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر كما في الحديث نسمة من طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. أما الشهيد فإن الله يعوضه ما فات من جسده الذي يتلفه لله، فعوض أرواحه أن تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تجد نهرها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. نعم
أحسن الله عليكم. من قتل دون ماله فهو شهيد، هل هذا يعني حتى لو لم يحتسب أراد فقط الدفاع عن ماله يكون له حكم الشهادة؟
نعم. لو عمل بالشرع وهو لا يعلم يعني فائدته ما يضره يلزمه، بعد ذلك.
أحسن الله عليكم. ومن قاتل دفاعا عن وطنه فقط بهذه النية، من قاتل دفاعا عن وطنه بهذه النية،
نية ايش؟
دفاع عن الوطن.
دفاع عن الوطن المحدث لا، دفاع عن عطل له وطن المسلمين، ودفاع عن المسلمين وأوطانهم هو دفاع عن النفس وعن إخوان المسلمين، أما مجرد دفاع عن الوطن لا. لكن الوطن يعني محبة الوطن، وطن المسلمين نعم، لأنهم يقيمون شرع الله ولأنهم يعبدون الله ويدعون إلى الله.
جاء أحسن الله إليك في الصحيحين، أحسن الله إليك،
نعم،
في الصحيحين حديث أبي موسى جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
نعم.
الصديقين ليس هم أعلى منزلة؟
بلى.
هل في البرزخ يكون الشهيد؟ نعم أكثر من
ما عايش؟
هل في البرزخ يكون الشهيد ينعم أكثر من الصديقين؟
لا، الصديقون أعلى درجة، أعلى درجة، ينوم مرتبة الأنبياء. إذا كان الشهداء تنعمون فالصديقون تنعمون مثلهم أو أكثر.
أحسن الله إليكم.
سيأتي إن شاء الله في تفسير سورة المدثر إن الله تعالى قال كل نفس المكسورة هي إلا أصحاب اليمين، استثنى أصحاب اليمين في جنات، هم في جنات. مفهومه أن غير أصحاب اليمين لا، هم مرتهنون هذا. ومفهومه أن من كان أعلى منهم فلا، من أعلى من أصحاب اليمين السابقون المقربون. السابقون المقربون ثلاثة أصناف: الأنبياء ثم الصديقون والشهداء، كلهم أعلى من أصحاب اليمين. فإذا كان أصحاب اليمين في جنات وليسوا مرتهنين فالشهداء والصديقون والأنبياء أعظم وأعظم. هذا بقي الظالم لأنفسهم، والكفار هؤلاء مرتهنون بأعمالهم، والظالم لأنفسهم خلطوا عمل صالح وخلط سيء يرتهن بعمله حتى يحاسب أو يعفو الله عنه ثم يفك عنه ويبقى الكافر مرتهنون بعملهم حتى يلقى في النار. نعم.
أحسن عليكم. ورد في سبب نزول هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم
آية
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، وقال: يا عبدي، تمن علي أعطك.
كفاحا يعني من غير واسطة. نعم.
قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تعالى: قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال: أي رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق.
وهذا نصف من الأخوان يتمنون أن يعلموا حالهم حتى يكون ذلك حاديا لهم ومشجعا لهم على الاستمرار في طاعة الله تعالى والجد والمسابقة في الخيرات. قال صاحب ياسين لما قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما قتله قومه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حتى بعد موت نصحهم في الحياة، ولما قتلوه أيضا من نصح لهم قال: يا ليت قومي يعلمون. فبلغ الله عنه.
صلى الله عليه. قالوا: من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا
لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب.
نعم. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا، الآية وما بعدها. أخرجه أحمد وأبو داود. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن القطان: الحديث حسن. وقال الألباني: حديث حسن.
الحمد لله.
أحسن عليكم. في قصة متعلقة بهذه الآية ذكرها الشيخ عبد الله ببطين في تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس.
إيش؟
قال أحسن عليكم الشيخ عبد الله ببطين.
ها؟
عبد الله ببطين.
إيه.
قال رحمه الله: وقال البيضاوي في أعلى قوله سبحانه: بل أحياء ولكن لا تشعرون، فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسد. هذا هنا تكلم عن آية البقرة، ثم سيتكلم عن آية آل عمران. قال: فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي، انتهى. ومن العجب أنه لو جاء إنسان،
هذا ذكره تفسير الشيخ عبد الله بن طيب.
نعم، هنا في أول كلام نقل عن البيضاوي.
في إيش ذكره هذا؟ في فتاوي؟
هذا تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس،
في رد. ها؟
نعم. قال: ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له، فضلا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه، لقال الناس: هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه، والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته. كما حكي لنا أن رجلا من أهل مكة ينسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: أنتم ما للأولياء عندكم قدر، والله يقول في الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال له العامي: هل قال يرزقون يعني بفتح الياء أو قال يرزقون يعني بالضم؟ فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم، فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم. فقال المكي: حجاجكم كثيرة. وسكت.
كان يرزق، كان يرزق فأطلب، صار يقدر يرزق، وإن كان يرزق ويرزق فأنا أطلب من الذي يرزقه. نعم، هذا هو العقل.
أحسن الله إليك. في نزول، في سبب نزول الآية يستبشرون،
ذكر الشيخ في الرد.
نعم، في تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس.
أحسن الله إليك. في
سبب مطبع مستقل التأسيس.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم، مطبوع مستقل مجلد
محقق.
نعم،
من الحق
حققها الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله.
نعم،
أحسن الله إليكم. في هذا شاهد لقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العامية من أهل التوحيد يغلب.
نعم
صحيح، يغلب عفن علماء المشركين.
يغلبه، وذلك ما حاد على الجواب، قال: ما أكثر جدالكم، فقط ما أجاب. نعم،
أحسن الله إليك. في الحافظ الكثير رحمه الله ذكر حديث في سبب نزول هذه الآيات، منها قتل شهداء بئر معونة القراء، أحسن الله إليك. ثم علق الشيخ ابن باز رحمه الله أن في سبب نزول هذه الآيات قال: لا منافات، فإنها عامة تعم قتل أحد وتعم قتل بئر معونة وتعم قتل ما وقع في الأحزاب وفتح مكة وغير ذلك، تعم قتل المسلمين الشهداء، تعمهم الآية حتى إلى زماننا وما بعد زماننا. الله أكبر. أيضا يعني مثل ما قلتم أحسن الله إليك، تعم من قبلنا من شهداء الأمم السابقة، كفي صاحب ياسين.
لأن الله تعالى قال: ويحسب القتل في سبيل هذا ولا يستفيد العموم.
يستبشرون بنعمة. أحسن الله إليك.
فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مستبشرين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون بعدهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما يستقبلون أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهذا هو الفضل العظيم للشهداء.
الله أكبر. هذا أعد الله للشهداء 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
ثم قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يبين الله تعالى في هذه الآية استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والشدة، وذلك أن المشركين هموا بالرجوع إلى المسلمين بعد غزوة أحد للقضاء على من تبقى منهم، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج رغم ما بهم من الجراح والإثخان والشدة والتعب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة أحد، فخرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن فيهم قوة فخافوا ورجعوا، فأنزل الله هذه الآية ثناء عليهم وتنويها بشأنهم وفضلهم.
الله أكبر.
أحسن الله عليكم، ما السبب أنه صلى الله عليه وسلم أمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة أحد؟
لأنهم الذين، لأن هذه تابعة له، هذه تابعة له، يعني فهم خرجوا الآن فهي تكملة كالتكملة لها، أما من لم يحضر فلا، فاته فلا يكون لها من الأجر مثل ما لهم. نعم. ها؟
في البداية خرج منهم منافقون، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يكونوا لا منافقون، منافقون ما لهم تأثير في خروجهم، لكن الكلام في المؤمنون، نعم مؤمنون الحق، المنافقون ليس لهم تأثير حتى ولو خرجوا مرة ثانية. نعم.
أحسن الله إليك. الإمام باز رحمه الله علق على أثر ذكره الحافظ كثير، قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا، قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. علق الشيخ:
يتعاقبون على البعير، عقبة يعني يركب واحد يمشي واحد، فإذا تعب اللي يمشي نزل الراكب وركب بدله وصار يمشي وهكذا.
أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: هذا الصدق، هكذا الصدق والرغبة فيما عند الله، الله المستعان. جريحان وخرج أيضا كل واحد يحمل الآخر إذا تعب، الله أكبر، ليس معهم مطية. المقصود من هذا كله إرهاب العدو.
ما معهم مطية؟
نعم.
كل واحد يحمل الثاني، يعني يحمله على جسده.
نعم، لأنه قال: والله ما لنا من دابة نركبها. قال الشيخ: المقصود من هذا كله إرهاب العدو. العدو لما تحدث بالعودة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له كرة، فلهذا انتدب المسلمين وأمرهم بالخروج ليعلم عدو الله أن المسلمين بهم بقية، وأن هذه الجراحة لم تمنعهم من الخروج والطلب، وكان هذا فيه خير عظيم، فلهذا جد الكفار في ذهابهم إلى مكة وخافوا أن يرجعوا فيكون عليهم شيء من الكوارث، وهم قد غنموا وحصل لهم بعض ما حصل، فلهذا فرحوا بالعودة والذهاب والهرب وعدم الرجوع.
تعليق مطبوع هذا؟
نعم، هذا اللي طبع حديثا. ثم أحد الطلبة سأل الشيخ، قال: خروج الجرحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سنة أم هكذا بالإطلاق؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: ما ليست مخصصة عامة، كل من كان فيه نشاط وأحب الخروج يخرج.
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى:
سم.
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمات أحسن الله الثناء على المؤمنين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في توكلهم على الله واعتمادهم عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس، وهذا عام يراد به الخاص، وهو الرسول الذي أرسلته قريش إلى المسلمين يخبرهم برجوعهم ليستأصلوا بقية المسلمين. إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عام يراد به الخاص أيضا وهم قريش، أي أنهم قد أعدوا لكم وتهيأوا لقتالكم طلبا لاستئصالكم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قالوه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله تعالى، وقد كفاهم الله تعالى وقذف في قلوب كفار قريش الرعب فانصرفوا ولم يأتوا. ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بسبب توكلهم على الله تعالى واعتمادهم عليه وتفويضهم الأمر إليه وفعلهم بالأسباب لم يمسسهم سوء مما توعدهم به عدوهم، والله ذو فضل عظيم. أحسن الله إليك، ما ذكر شيء فيه
شاعد هذا.
أحسن الله إليك
الذي قذفهم الناس.
قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمات أحسن الله الثناء على المؤمنين، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم،
الله
في توكلهم على الله واعتمادهم عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس، وهذا عام يراد به الخاص، وهو الرسول الذي أرسلته قريش إلى المسلمين يخبرهم برجوعهم ليستأصلوا بقية المسلمين. إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عام يراد به الخاص أيضا وهم قريش، أي أنهم قد أعدوا لكم وتهيأوا لقتالكم طلبا لاستئصالكم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قالوه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله تعالى، وقد كفاهم الله تعالى وقذف في قلوب كفار قريش الرعب فانصرفوا ولم يأتوا. ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بسبب توكلهم على الله تعالى واعتمادهم عليه وتفويضهم الأمر إليه وفعلهم بالأسباب لم يمسسهم سوء بما توعدهم به عدوهم، والله ذو فضل عظيم.
سبحان الله. نعم
أحسن الله إليك. واتبعوا رضوان الله، ما في كلام، هو يعني يفسر بالتوكل.
الله اتبعوا رضوان الله، والله بفضلهم، ما عليه كلام. شوف كلام جليل وحافظ يعني. نعم، شوف أخصر عبارة الله. نعم
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله: واتبعوا رضوان الله، يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو وطاعتهم.
ابن الجوزي اكتفى على قول واحد، قال في طلب القوم.
نعم،
ابن الجوزي ذكر فقط قال في طلب القوم، واتبعوا رضوان الله في طلب القوم.
في طلب إيش؟
في طلب القوم،
يعني اتبعوا رضوان الله.
البغوي رحمه الله قال: واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. أحسن الله إليك. ما يحسن أن يذكر في الحاشية أن حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث ابن عباس، مقولة الخليلين.
بل شك.
أحسن الله إليك.
الحديث الصحيح. أحسن الله إليك. قالها إبراهيم حين وقف في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم قاله للناس قد جمعك وخشاهم، لسيما أنه يناسب الأفضل في الآية التي قالهم الناس.
يعني يذكر في الحاشية.
نعم
أحسن الله إليك شيخ الإسلام.
صلب بعده. نعم لا أكثر استفسير. نعم
أحسن الله عليك. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال: وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا في جلب المنفعة. أحسن الله إليك.
في إيش؟
قال أن الله عز وجل ذكر هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى.
نعم.
فالأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله، والثانية في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يتضمن الأمر بالرضا والتوكل.
نعم. من أين يؤخذ؟ لا، من آية أصح من هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يؤخذ منها سورة الرضا. نعم.
أحسن الله إليك، هذا مشاركة من أحد الأخوة جزاه الله خير، قال مما يدل على قول حسبنا الله في جلب الخير ودفع الضر قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أحسن الله إليك.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله والمعنى أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بالكيس وأن يعمل بالأسباب، فإذا غلبته الأمور فليقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما يتكاسل ولا يضعف، الله يلوم على العجز. ولهذا قال ولهذا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا لكان كذا كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالأمر منوط بالأسباب، فإذا غلبه أمر لا طاقة له ولا حيلة له فيه فإنه حينئذ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. وأما أن يتساهل ويتعاطى العجز والكسل والضعف ولا يأخذ بالأسباب فلا ينفعه قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه مفرط مضيع فلا يليق به هذا، لكن يليق هذا بمن أخذ بالأسباب ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، إنما عليك الأسباب، والله سبحانه أمر بالأسباب وحث عليها ورغب فيها وقال في حق المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يريد الأعداء، ولم يجعلهم يكتفون بإيمانهم أو بقولهم حسب أو ولم يجعلهم يكتفون بإيمانهم أو بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، بل أمرهم بالإعداد ثم بعد ذلك يعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه. أحسن الله إليك.
نعم.
قول الناس اليوم حسبي الله على فلان هل له أصل؟
يعني يكفي يعني حسب الله ونعم الوكيل، يعني قال في الشدائد قالها إبراهيم عليه السلام حين قال في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. آخر ما قرأتها أعد ما
أحسن الله.
نعم.
في هذه الآيات الكريمات أحسن الله الثناء على المؤمنين.
نعم.
ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في توكلهم على الله واعتمادهم عليه.
نعم.
قال تعالى الذين قال لهم الناس، وهذا عام يراد به الخاص.
الذين قال لهم الناس وهم كفار قريش. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، وهذا عام يراد به الخاص وهو الرسول الذي أرسلته قريش إلى المسلمين.
نعم. يعني بعض. نعم.
يخبرهم برجوعهم ليستأصلوا بقية المسلمين.
نعم.
إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عام يراد به الخاص أيضا وهم قريش.
نعم.
أي أنهم قد أعدوا لكم وتهيأوا لقتالكم طلبا لاستئصالكم.
نعم.
فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قالوه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله تعالى، وقد كفاهم الله تعالى وقذف في قلوب كفار قريش الرعب
فانصرفوا ولم يأتوا، ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بسبب توكلهم على الله تعالى واعتمادهم عليه وتفويضهم الأمر إليه.
انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسس سوء، نعمة وفضل ومسس سوء، واتبعوا رضوان الله كلها أربعة. نعم.
وفعلهم بالأسباب لم يمسسهم سوء مما توعدهم به عدوهم، والله ذو فضل عظيم.
بعد
قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
نقف شوف قوله: واتبعوا رضوان الله، ما فيه هذا الكلام.
لذا قرأ الشيخ كلام حافظ بن كثير الجرير.
شو أخسر العبارة؟ شوف
أخسر عبارة
العبارة لا أخسر جملة
أخسر عبارة ابن الجوزي قال: واتبعوا رضوان الله في طلب القوم.
في
طلب القوم.
لا ما تكفي السعدي.
نعم الشيخ السعدي يعني كانوا اختار كلام البغوي، لأن البغوي قال: واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم.
إيش اتبعوا الله في طاعة؟
قال البغوي رحمه الله: واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم.
في طاعة الله وطاعة رسوله، فأعطاهم الله
فأعطاهم الله، قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم.
طيب.
الشيخ السعدي رحمه الله قال: وجاء الخبر، فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وجاء الخبر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من الله عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزات تامة.
الحمد لله. نعم كبار صلى البغويت هي مناسبة،
يعني تضاف عبارة البغوي. وأيضا يضاف اللي هو الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس مقولة الخليلين.
نعم هذا موافق لفظ الآية. حسب الله
أحسن الله
وفق الله الجميع وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.